صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب تيكم على موعده، وفي هذه الحلقة يسرنا مستمعين الكرام أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة ودراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. نبدأ بالاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تحية الإسلام والجميع، الشيخ بشار والشيخ الجليل الكريم المحترم حسين طاوع وجميع المسلمين الجسد واحد. يوجد لدي ثلاث أسئلة.
تفضل يا
أخي. أولا، ما الحكم الشرعي في أن بعض المسلمين يسمون بعض المحلات التجارية وأثناء الشوارع وأولادهم بلغة الكفار الإنجليز لغة بلفور والبيت وتمثيل اللغة العربية لغة القرآن؟ ثانيا، ما حكم بيع الخبز الغير طازج والفلافل البائس في بعض المقاصف والكانتينات المدرسية للأطفال المدارس والروضات؟ ثالثا، إن بعض تجار الحديد يلمون الحديد وبعون أبواب وأغطية أبار المياه العميقة المنحوتة حديثا وعلى زمن الرومان، فالناس عرضة للسقوط فيها وخاصة في فصل الشتاء.
ما فهمتش
السؤال الثالث. نعم، السؤال الثالث.
ما حكم بعض تجار الحديد بلموا الحديد ويبيعون أبواب وغطاء أبار المياه في بعض أبار مغطية بالحديد أو الأبواب،
يعني بيسرقوا حديد
البيبان بالضبط على البيبان.
كل اللي بيسرقوه
في بيار محظورات حديثا، يعني بحفروها الناس وعميقة في عهد الرومان قديمة عميقة جاي الشتاء وأرض الناس لسقوط فيها.
علم.
وجزاكم الله خيرا
جميعا.
الشيوخ الكرام،
حياك الله أخي بسائر من الخليل، شكرا لك. ونأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
اسمح لي لو سمحت.
تفضل أخي، من حضرتك؟
من الأردن.
حياك الله. حياك الله أخي معالي، تفضل.
في السؤال الأول، عشان نطلع نسوي إن شاء الله عمره، فإذا طلعنا زوجتي هل يجوز إني مثلا أخذ معي أخت زوجتي معي على الحج؟
حج مش عمره، عمره القسيس. مش يعني ممنوعة. بس خلص ماشي.
للحج.
للحج. طبعا هي بدها محرم، فتعطيني زوجتي معي، هي يجوز إني أكون أنا محرمات أو لا؟ هذا السؤال الأول.
نعم، السؤال الآخر.
السؤال الثاني، حلفت على زوجتي مثلا علي صلاة ما بتروحي على المحل الفلاني من هون الى كذا مثلا، فبعد شهرين خليتها تروح بربي اني حلفت عليها اني علي صلاة ما بتروحي.
لحظة، انت حلفت عليها الطلاق وبعدين راحت؟
لا، انا قلت لها علي صلاة ما بخليكي تروحي. وبعد شهرين خليتها تروح على المحل هذا. بس ايش اللي انا مش فينيتي اني اطلق ولا فينيتي انه
ماشي.
بس انا سؤالي، هل يا ترى تحسب طلقة او كفارة ولا؟ بس انا السؤال هو هل تحسب هذه طلقة او لا؟
ماشي.
حياك الله. شكرا. حياك الله اخي معالي. العفو. معنا ايضا مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله، تفضل اخي.
بحييكم على الإذاعة الطيبة، الله يبارك فيكم.
الله يرضى عليك.
شيخ، في عندي سؤال.
نعم تفضل أخي، بس يا ريت يعني توطي صوت الراديو، خلينا نسمعك مباشرة عبر الهاتف.
الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل اخي.
شيخ في عندي سؤالين. سامعني شيخ؟
سامع.
السؤال الاول، في شخص بنى مسجد فوق ما يعني فوق بيوت فوق ما يعني شقق.
نعم.
يعني شو حكمه هذا بالدين؟ والإيش الثاني كمان؟
طول
إذا خلينا نقول بده واحد يساهم بهذا المسجد، يعني بالعكس زي مسجد يعني كل شارك فيه ولا كيف؟
أنا مش فاهم شو معنى
يعني حكم بناء المسجد فوق بيوت، يعني يكون
فوق بيوت الثاني. يعني خلينا نقول عمر بيوت يعني فوق خمس شقق أو أربع شقق، والشقة الخامسة اللي هي آخر صفح سوى مسجد. يعني يجوز هذا الاشي يا أخي ولا كيف؟
ماشي.
والاش التاني إذا يعني في إمكانية مثلا إذا الواحد بيساعد بده يساهم بهذا المسجد، يعني زي واحد بيساهم مسجد تاني مثلا مبنى على الأرض، هذا السؤال تاعنا.
ماشي.
أفيدونا يرحمك الله.
حياك الله. من وين حضرتك يا أخي الكريم؟
أبو مراد من الناصر.
حياك الله أخي مراد. ماشي. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا اخي.
لو سمحت واحد اسال الشيخ، الطلاق وهي المرأة حائض يجوز ولا ما يجوز؟
ماشي. من وين حضرتك؟
من لود.
حياك الله، ان شاء الله نسمع الاجابة يا اخي الكريم.
لحظة، هو بقول يعني قصده يقع او لا يقع، مش قصدك؟
هيك.
ماشي
ماشي، ان شاء الله نسمع الاجابه. معنا ايضا اتصال.
السلام عليكم.
نعم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعطيكم العافيه.
الله يعافيك اخي.
تفضل. نسال فضيله الشيخ سؤال.
نعم تفضل. من حضرتك؟
يعطيك العافيه شيخ. بدي اسال، بصح الواحد يطلع زكاه لاخته؟ هي متجوزه يعني، وبس يعني زوجها بيشتغل ما مكفيهم يعني بشكل لازم، فقيره، فقير زوجها بيشتغل بس ما ملحق على البيت يعني هيك يعني.
بيشتغل بس مش ملحق على البيت.
يعني بيطلع من مثلا 1500 شيكل في الشهر. انا بس بسال. مديونين. بنوا مديونين هم طبعا. ماشي، بارك الله.
حياك الله اخي الكريم. ناخذ اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
اولا نجيكم الخير على هاي الاذاعه المحترمين.
الجميع حياك الله اخي الكريم.
اثنان، بدي اسال سؤال سيد الشيخ. سؤال، في زوج شاب تزوج جديد وقاتله مرته وخلال عصبيه قال لها انت طالق، هل تحسب طلق ام لا؟
قال لها انت طالق،
متكاتلوا اياها خلال العراك هو اياها، قال لها انت طالق، كان في وضع عصبي.
نعم.
هل تحسب طلقة رجعية أم لا؟
ماشي. من وين حضرتك أخي؟
من الطيري.
حياك الله.
جزاك الله خيرا.
جميع إن شاء الله. حياك الله أخي الكريم. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم. تفضل يا أخي.
والله بدي أسأل.
تفضل أخي، يا ريت ترفع صوتك يكون أوضح.
بيع سيارات على الشكات.
بيع السيارات على الشكات.
بتاخذ شكات من الزبون وبتعطي هدول الشكات للبنك، يعني مثلا اذا كانت السياره 70,000 بتبيعهم الشكات هدول للبنك 60,000 كاش، يعني بتاخذ الشركه. الزبون بتعاملش مع البنك، يعني بيعطي الشكات لشركة السيارات وبيأخذ السيارة، والشركة هي اللي بتبيع الشكات للبنك يعني أقل من قيمة الشكات. يعني هذا سؤال أول.
ماشي.
في كمان سؤال.
تفضل.
عندي مصنع نايلون، في واحد بيشتغل عندنا يعني أجير، بيصليش يعني، نصحناه عدة مرات إنه يصلي وبدوش يصلي، يعني هل يجوز نطرده ولا هل يجوز نشغله ولا كيف؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. حياك الله. ومعنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك. تفضل.
سؤالي أستاذي الكريم، أنا انفصلت من عملي على أساس أني قدمت شكوى بفساد مالي وإداري من المؤسسة، والمؤسف جدا أنهم شهدوا علي ناس معروفين بالصلاح في البلد في مدينة نابلس. أنا بدي لفتة كريمة منك فضيلة الشيخ أنك تحكي أنه شو إثم حتى اللي بيخاف الله وبيشهد شهادة زور، هل عقابه هذا أكبر من الناس اللي غير ملتزمين لنا؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة. العفو. نأخذ أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحكي معك واطن من عرب 48.
حياك الله، تفضل أخي الكريم.
إيه أنا مشغل في المستشفى هنا، في مستشفى حكومي.
نعم.
حكومة الصغير يعني. وبعالج يعني قسم كبير يعني من المعالجين بعالجهم هم يهود.
نعم.
السؤال اللي أنا مشغل كممرض، هل يحرم الشغل مع اليهود والمساعدة أم محلل هذا الشيء؟
الممرض في المستشفى.
ممرض في المستشفى.
ماشي.
إن شاء الله نسمع الإجابة أخي الكريم. ونأخذ الاتصال الأخير. السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية.
الله يعافيك أخي، تفضل.
أنا من منطقة السلفيت. ممكن أسأل الشيخ، أنا عادة مثلا بسافر بكيت أسافر عمان. بكيت كارف في كتاب فكر السني، بالنسبة للسفر ممكن الواحد يقصر في لما يكون لمدة يومين أو ثلاثة أو بعرف المدة، يعني هي مكتوب في الكتاب لمدة 9 أيام أو 21 يوم أعتقد. طيب يعني هل هذا جائز أو من السني أنه يقصر الواحد إذا سافر خاصة فترة يعني مش مقيم فيها في البلد الثاني؟
ماشي.
كديش الفترة يعني اللي ممكن يقصر فيها؟
انت قديش ناوي اقامتك في الاردن مثلا؟
يعني اسبوع او 4-5 ايام يعني عبر ما قضي شغل او حاجة يعني.
ماشي ان شاء الله اسمع الاجابة اخي الكريم. حياك الله. نتوقف عند هذا السؤال فضيلة الأستاذ دكتور، لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. كان سؤال للأخ أبو ثائر من الخليل، أو أسئلته الثلاث. سؤاله الأول عن تسمية أشخاص أو محلات بأسماء أجنبية، ما الحكم في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك.
آمين.
وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن اللغة العربية هي لغة القرآن، والأصل في المسلم أن يعتز بهذه اللغة، فإن القرآن ألفاظه بلغة العرب، وكلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، وقد أوتي جوامع الكلم. فإنه ينصح أن يسمي الإنسان محلاته وكل ما يريد أن تسميته بأسماء عربية. الآن إذا سمى باسم أجنبي حبا في الأجانب و يعني إعجابا بهم، فمش المشكلة التسمية، المشكلة إنه الدافع وراء التسمية اللي هو الحب والعجب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يحشر المرء مع من أحب. فهنا الخطورة، إذا تم باسم يدل على معنى من ناحية شرعية ممنوع أو مرفوض، بصير الحرام في هذه الشغلة. يعني أنا لا أستطيع أن أقول يحرم التسمية بالاسم الأجنبي هيك مطلقا، أنا بقول أنصح أن لا نسمي، فإذا كان التسمية بالاسم الأجنبي من منطلق العجب فهي حرام، إذا كان هذا الاسم الأجنبي يتضمن معاني كفرية، معاني مثلا قبيحة، بصير حرمة في مثل هذا الشيء، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن بيع الخبز أو أي شيء من أنواع الطعام غير الطازجة، وربما يكون هذا في المدارس أو ما شابه ذلك.
هذا خطير وهو حرام من ناحية شرعية، لأنه يعني المسلم الواجب عليه أن ينصح لله ولرسوله ولجماعة المسلمين. وهذا ضد النصح لجماعة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من غش فليس منا. فشروط الكانتين أو المقصف اللي في المدرسة إنه يكون الأكل كويس ما يكونش بايت ضمن المواصفات. يعني مخالفة المواصفات حرام من ناحية شرعية، حتى لو وضعوا مواصفات لو لم يلتزم بها الإنسان لا يضر بالطلاب، يحرم عليه أن يخالف المواصفات لأن العقد شريعة المتعاقدين. فكيف إذا كان مخالفة هذه المواصفات تؤدي بضرر في صحة الطلاب أو على الأساس، فبكون يعني خنقول الجرم مضاعف، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثالث عن حكم بعض تجار الحديد الذين يسرقون ربما أغطية وأبواب بعض الأمور الحساسة كالآبار وما شبه ذلك.
سرقة الحديد أو أي شيء جريمة، لأن السرقة من الكبائر. كل ما توعد الله عليه بحد فيعد من الكبائر، والكبائر تتعدى بكثير، فالسرقة من الكبائر. فيحرم على الإنسان أن يسرق أي شيء. يزيد جرم السارق إذا ترتب على السرقة مفاسد عظيمة كالمفاسد التي ذكرها الأخ السائل الكريم. ففي ناس اللي بيشتروا الحديد والخردة والحاجات القديمة والمستعملة ممكن يسرق باب مثل هذا، فهذا جرمه كبير. ويعني إذا وقع إنسان في هذا البئر بيكون قاتل بالتسبب، بيكون قاتل بالتسبب. فالموضوع خطير جدا. وأنا بقول للناس إنه اتقوا الله. في ناس بسرق، يعني أنا في واحد حدثني قال لي أجوا سرقوا الحديد اللي العنب محطوط عليه اللي بسموه المعرش، فشوف سرقوا الحديد وراحوا باعوه بالكيلو وخربوا على هذا الرجل أضعاف أضعاف المبالغ التي أخذوا ثمنها وخربوا عليه مزرعته وما إلى ذلك. فليتق الله مثل هؤلاء الناس الذين يفعلون هذه الأفاعيل المنكرة.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع أبو علي من القدس، له سؤالان. سؤاله الأول عن أداء فريضة الحج، يقول يريد أن يؤدي فريضة الحج وأن تذهب معه أخت زوجته، أخت الزوجة، فهل تعتبر أو يعتبر هو محرم لها؟
الأصل أن المرأة اللي بدك تكون محرم لها هي من يحرم عليك الزواج منها حرمة مؤبدة. أخت الزوجة لا يحرم الزواج منها حرمة مؤبدة. فلو طلقت زوجتك وانتهت عدتها أو ماتت زوجتك فإنه يباح لك أن تتزوج من أخت زوجتك. فالحرام هو الجمع بين الأختين كما جاء في القرآن الكريم. بناء على هذا الكلام فأنت لست محرما لهذه المرأة. معنى إنها مش واجدة محرم إنه الحج ليس واجبا عليها. قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فاللي ما بتلاقي محرم من زوج أو أب أو أخ أو ابن، فحتى لو كان عندها المال فهي ليست مستطيعة ولا يجب عليها الحج. الآن لو كانت هي قدمت وطلع اسمها في القرعة وكانت إن شاء الله تأمن الفتنة على نفسها، فهناك بعض أهل العلم من يجيز مثل هذا الأمر، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الطلاق، يقول حلف على زوجته بالطلاق إنه قال لها ما بخليك تروح على المحل لمدة شهر وبعد فترة سمح لها بالذهاب، ماذا عليه؟
عليه، وقال أن لم أقصد الطلاق.
نعم،
عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ما فيش رقاب الآن، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. إذا كان فقير وعاجز عن أحد هذين الأمرين فعليه أن يصوم 3 أيام، ويسن له أن يصومها متتابعة.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ أبو مراد من الناصرة، سؤاله عن بناء مسجد لو كان مثلا طابق الرابع أو الخامس، يعني أسفل منه بيوت وشقق سكنية، هل يجوز ذلك أم لا؟
الأفضل أن يبنى المسجد مستقلا ليستفاد، يعني يكون المسجد حدوده لقرار الأرض وإلى عنان السماء ويستفاد منه طوابق وما إلى ذلك الأفضل، لكن لا حرج أن يتبرع شخص بسطح بيته ليبني عليه مسجدا. بس شروط المسجد إذا اعتبرناه مسجد وقلنا هذا المسجد لله فهو وقف وملكيته تخرج عن يدك، فبده يكون مفتوح في كل أوقات الصلوات. وأنا في مثل هذه دائما بقول اللي بتبرع بناء مسجد عليه أن يذهب ويسجله في الأوقاف ويسجله أنه وقف إسلامي، تتحمل الأوقاف التزاماتها تجاه هذا المسجد. الخلاصة أنه الأحسن دائما إذا أردنا أن نبني مسجد أن نبنيه على أرض مستقلة لنعطي خدمات للمسجد ونعطي إمكانية للتوسعة، لكن هل يجوز أن نتبرع بطابق لنعمل فيه مسجد؟ الجواب نعم.
نعم. وبالنسبة للتبرع يعني هل
تبرع لمسجد سميناه مسجد فتبرع لمسجد؟
نعم.
فلا حرج في ذلك.
السؤال أيضا الأخ هو حول التبرع يعني لمسجد، هل يأخذ المتبرع نفس الأجر فيما لو كان المسجد على الأرض؟
والله شوف الأجر عند الله، يعني صدق النوايا هو أهم شيء. أنت تبرعت لمسجد وإلك أجر التبرع لمسجد، لكن مثلا في واحد مرة بسني يقول لي فلان تبرع بقطعة أرض لبناء مسجد ثمنها 10,000 دينار، وفلان تبرع بقطعة أرض ثمنها 100,000 دينار لبناء مسجد. نعم هذا تبرع بقطعة أرض وإله أجر على قد المصاري اللي دفعها، وهذا تبرع بقطعة أرض وإله أجر على قد المصاري اللي دفعها. فكلما يكون الشيء أجود وأفق فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، وكل ما كان موقع المسجد أحسن وطريقه أحسن ووضعه أحسن كلما كان الأجر أعظم إن شاء الله، مع ملاحظة إنه الإخلاص النية لله سبحانه وتعالى بزيد الأجر وينقص حسب مرتبة الإخلاص.
نعم بارك الله فيكم. السؤال بعد ذلك كان للأخ المستمع من القدس عن الطلاق، يسأل هل يقع الطلاق والمرأة في حالة الدورة الشهرية؟
يحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، لأن هذا يسمى طلاق بدعي. الآن الأئمة الأربعة على أن الطلاق البدعي يقع، وهذا الذي يعمل به في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلادنا في فلسطين. فأنا لو ترجح لي كلام غير هذا لا أستطيع أن أفتي بخلافه، لأن موضوع الزواج والطلاق تتولى المحاكم الشرعية. فالجواب أنه يقع بحسب القانون، والقانون الإسلامي قلت لك هذا رأي الأئمة الأربعة. لكن أنا دائما أنصح، يعني أنا يعتبر كل واحد يسألني سؤال عن الطلاق أنه بأخذ مني فقط إرشادات، ودائما بقول له اذهب للمفتي واعرض له الحالة، ممكن تذكر بعض القيود بعض الحاجات في بعض مسائل الطلاق يقول لك لا يقع، وإذا قال لك يقع بعطيك ورقة عشان تروح فيها على المحكمة وتثبت هذا الأمر، لأنه حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. فلا تستهينوا أيها الإخوة بحقوق الله عز وجل.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن عفوا أحد الإخوة المستمعين يسأل عن الزكاة، هل يجوز أن تعطى لأخته على اعتبار أن زوجها يعني حاله مش كل يعني متواضع؟
احنا يعني شوف قال عليهم دين وقال راتبه لا يكفي، اذا هي فقيرة، اذا زوجها فقير، فيعطيها لأخته وقل هذا لزوجك او هذا لأولادك. يعني انا بديش يعطي الزكاة، وقلت اكثر مرة عبر اثير هذه الإذاعة المباركة انه انا بديش الواحد يجي والأخت تأخذ المصاري وتروح تشتري فيهن أواعي إلها وتقول لزوجها أنت شو دافع من كيسك، هذا من أخوي، هو دفع زكاة لهذا الرجل، أو إذا كانت محتاجة دفع لها هذه الزكاة، فيتنبه لهذا. مع ملاحظة أنا دائما بقول القريب أولى بالزكاة من الأجنبي، ولكن المسلم يجب عليه أن يتحرى إذا أراد أن يدفع ماله للقريب أضعاف ما يتحرى إذا أراد أن يدفع الأجنبي، لأن لما أجي أدفع الأجنبي إذا شكيت أي شك إنه مش فقير بعطيهوش، بس مرات بحكم العاطفة وحب القريب ممكن أتغاضى وكون ليس من أهل الزكاة عندها لا يجزئك المال الذي تدفع، فبنا نتحرى. وبحسب ما عرض لي هو يعني أخته وزوجها من أهل الزكاة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من الطيرة يسأل عن شاب تزوج حديثا كما قال وحصل خلاف بينه وبين زوجته وفي حال عصبية قال لزوجته أنت طالق، هل يقع الطلاق وماذا يعتبر؟
يعتبر طلاق رجعي. أنا نفس اللي قلته قبل قليل وأضيف عليه، اللي بدي أضيفه أنه فيش حدا بطلق زوجته غالبا إلا هو يعني معصب أو زعلان، فالغضب يقع معه الطلاق، لكن الغضب الذي لا يقع معه الطلاق نوع من أنواع الغضب اللي هو الغضب الشديد اللي بيعمل إغلاق عند الإنسان. على أي حال اللي بيقدر هذا كما قلت لك المحكمة الشرعية، وفي إجراء الآن إنه بتروح للمفتي أولا بيسمع منك، ممكن من خلال سماع منك يقول لك هذا غضب شديد أنت معه لا تستطيع أن تفرق بين السماء والأرض ومش عارف إيش، فأنا لا أعدها هذه طلقة، فأنا أنصحك التوجه أنت وزوجتك للمفتي في بلدك وشرح القضية له عساس تكون يعني على بينة ونور إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال أحد الإخوة المسلمين وله سؤالان، سؤاله الأول عن بيع السيارات على الشيكات كما قال هنالك يكون عقد بين الشركة وبين البنك، الآن المشتري هل يأثم بشرائه من تلك الشركة أم لا؟
إذا كان يعلم هذا نعم يأثم، لأنه يعني يساعد في عملية ربوية، يعني هو طرف يعني لولا شراءه ما حصلت هذه العملية الربوية وهو يعلم. لكن لو كان ما يعلم مثلا، لأنه في بعض الناس قال لي والله ما عرفت إلا بعد ما شريت سيارتي، قلت خلاص ربنا يغفر لك يعني ما إن شاء الله ما في عليك شيء. فأنا أنصح مثل هذه الحالات أن الناس ما يلجأوا له، لأنه أنت يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدال على الخير كفاعله، يعني معناها بالمفهوم العكسي أنه الدال على الشر مثل فاعله. طبعا هذه بسموه قياس العكس. فعلى كل حال هو مساعد في عملية الربوية، فلا يقرب مثل هذه الطريق. وأنا بقول دائما الطرق الحلال إن شاء الله هي الأحسن وهي الأريح. يعني لو شرى السيارة عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء ما هي نفس الشيء، لأنه هذول بدهم يأخذوا هالمربح، يعني بده يزيد صاحب المعرض عليهم المبلغ اللي عشان يدفع الفرقية للربا للبنك اللي بده يخصم عليه الربا. فلو شرى بطريق بيع المرابح الآمر بالشراء على كل حال ونفذت بطريقة صح إن شاء الله ما بقع في الحرام
إن شاء الله بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول عنده مصنع وأحد العمال لا يصلي عنده، فيسأل عن يعني طرده من العمل هل يجوز أم لا؟
لا كلمة طرد هذه بتطلعلوش. أما مثلا يقول لي والله أنا وفق الإجراءات القانونية أنهي خدماته، فالعقد شريعة المتعاقدين. يعني أنا مثلا عندي واحد بيني وبينه عقد سنوي واكتشفت أنه ما بصلي وبظل أنصح وردش علي بعد شهرين من شغله، فما بصح ليش أطرده؟ بدي أكمل العقد وأنت ظلك انصحه وإثمه على نفسه. لكن أنا بنصحك إذا وجدت واحد صاحب دين وبس ينتهي العقد وفق الإجراءات القانونية تقول له قبل بشهرين أو قبل شهر أو ثلاثة حسب النظام لا أرغب بتجديد العقد معك، وتجيب واحد فلا يأكل طعامك إلا تقي، هذا أحسن. أما بدك تمشي وفق، لأنه ما دام أنت أبرمت مع العقد، يفرض أنت أبرمت عقد مع واحد كافر بدك تلتزم فيه. لكن إذا استطعت، وأنا بقول لو كان إن شاء الله عندك من الأسلوب الطيب إلا بإذن الله ربنا يهدي قلبه، لأنه أهل بلادنا بحسب خبرتي أنا الحمد لله ما عندهم مش الإلحاد والعناد، يعني هي بس اللهم في ضعف في نفوسهم إغواء شيطان، فإن شاء الله عند التذكير بالأسلوب الطيب في الجملة أكثرهم إن شاء الله بيرتدوا بيرجعوا لديهم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن أيضا لمستمع آخر وكان سؤاله عن شهادة الزور ويطلب من فضيلتكم كلمة حول هذا الموضوع، لا سيما أن تلك الشهادة كانت سببا في فصله من العمل.
احنا طبعا يعني بننقل احنا ما بنقدرش نحكم على ليش فصل او ليش هذا، نسأل الله يعني ان يفرج كربه وان ييسر امره. انا اللي بدي اقولها ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر وسئل في بعض الاحاديث عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال مما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، فقال قول الزور، وفي رواية قال شهادة الزور، فقول الزور أو شهادة الزور هذا خطير جدا. يعني تصور عد أشوف الشرك من الكبائر وعدها من أكبر الكبائر، مع أنه اللي ما بكون مؤمن بالله المشرك بالله لا ينفعه أي عمل، بس هذه لخطورتها. فشهادة الزور هذه خطيرة، فإذا صدرت من إنسان عادي فهي خطيرة، فإذا صدرت من إنسان يدعي أنه متدين أو أوقع الشيطان في مثل هذا فهذا أخطر، ويجب عليه أن يعيد النظر، وأتمنى يكون يسمعوني، وأن يتقي الله إن كانت فعلا شهادة الزور، أن يذهب لمن شهد عندهم وأن ينفي شهادته طاعة لله سبحانه وتعالى، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ونسأل الله أن يفرج كربه.
آمين رب العالمين. بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من داخل الخط الأخضر، يقول بأنه يعمل ممرضا في مستشفى حكومي هناك ويعالج الناس بمن فيهم سواء كان مسلمين أو من اليهود، فيسأل عن عمله بالنسبة لغير المسلمين.
لا حرج في الممرض عندما يعالج مسلما أو يعالج يهوديا أو يعالج أي واحد، فما في حرج عليك إن شاء الله، بل الواجب عليك أن تقوم بمهمتك على الوجه الأكمل، لا تفرق بين مسلم وغير مسلم، فأنت متعاقد على أن تكون ممرضا وأن تكون مخلصا في عملك بصرف النظر عن هذا الذي يتعالج مسلم أو غير مسلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من سلفيت، سؤاله كان عن السفر وقصر الصلاة، المدة فضيلة الأستاذ الدكتور المسموح بها أن يقصر، يعني هو كما قال مدة أسبوع، هل هي أقل أم أكثر؟
أنا أرجح شيء الذي أفتي به 4 أيام، فإذا كانت إقامته 4 أيام يجمع يباح له أن يجمع وأن يقصر، فإن زادت عن 4 أيام يتم ويصلي الصلاة في وقتها. لكن في بعض الحالات يمكن للإنسان أن يجمع وأن يقصر وإن طالت عن هذه المدة. أعطيك مثال، أنا سافرت لعمان وعامل هيك في ذهني اني اجلس 4 ايام وانهي شغلي وارجع ان شاء الله، ولكن في اليوم الرابع اللي هو ثاني يوم بدي اجي على بلدي جد علي ما يدعوني ان اتأخر لي كمان يومين، بظل برضو اجمع اخسر، وبعدها جد علي اتأخر 3 ايام، وجد علي اتأخر يوم واربعة. دليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقام في مكة 19 يوما وكان يجمع ويقصر. أما إذا أنا طالع من عمان ومخطط ومرتب أموري أني أجلس 5 أيام، فمجرد وصولي خلص بصير في حكم المقيم، أصلي الصلاة في وقتها وبتمامها من غير قصر. من يسر الإسلام أنه لها المسافرين مثل هؤلاء الناس أو حتى إن المقيمين إذا جد لك حاجة في أن تجمع الصلاة، مثلا واحد سافر لعمان وبده يجلس أسبوع، احنا بنقول له لا تجمع ولا تقصر، لكن تعرف حتى المسافر جالس اسبوع احيانا ظروفه مش منضبطة مثل المقيم، فلو جد عليه يوم او يومين او اكثر انه حصل عنده ظرف صعب، يمكن ان يجمع بين الظهر والعصر يصليهما في وقت الظهر او في وقت العصر ان حصلت له حاجة، يمكن أن يجمع بين المغرب والعشاء يصليهما في وقت المغرب أو في وقت العشاء إذا حصل له حاجة.
نعم بارك الله فيكم. هنا قبل أن نتواصل مع الإخوة المستمعين لنستقبل اتصالاتهم بين يدي فضيلة الأستاذ الدكتور ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول: هل يجوز بيع الملابس التي عليها صور لاعبين وكذلك ملابس الأطفال التي عليها صور؟
يعني شوف أنا بدي أحكي على الصور بشكل عام.
نعم.
الراجح والله أعلم إنه الوارد في التحريم بالنسبة للصور ما له ظل، اللي بنقولها المجسمات. الآن الصورة اللي عليها اللاعب بصير مش لذات الصورة، لذات يعني تمجيد اللاعب أو النظرة له، تقليد الكفار. يعني إذا بدنا نقول حرام أو نقول مكروه أو نقول لا ننصح بهذا لمثل هذه الأمور، أنا إذا لم يكن ظاهر لي الحرمة يعني مش سهل أن أقول حرام. أنا في هذه الحالة أصدر نصيحة، فلا أنصح لأحد أن يشتري صورة عليها لاعب، ولا أنصح لأحد أن يبيع صورة عليها لاعب. لكن لو كان اللي بيشتري هذه الصورة عجبا بما يفعل الكفار تقليدا لهم بصير حرام، هذا مش لأجل الصورة، لأجل تقليد الكفار في أي شيء من الأشياء أو في الإعجاب بما يفعلون.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الآخر الأخ مستمع يقول: كلمة شفيتم وعوفيتم بعد الخروج من قضاء الحاجة والبيت الخلاء، هل فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا أعلم أن في هذا، لا أعلم حديثا في هذا. هي كلمة يعني خلينا نقول دعاء، باعتبار أنه يعني أنا هيك تصوري أن الفضلات التي في داخل بطن الإنسان هذه التي تخرج هي عبارة عن سموم، فأنه أخرجها من بطنه فالله سبحانه وتعالى عافاه من هذا. أنا الذي أعرفه يعني أنه إذا خرج الإنسان من بيت الخلاء يقول غفرانك، يعني كأنه لأنه ما بذكر ربنا في بيت الخلاء فكأنه يدعو الله أن يغفر له أنه ترك ذكر الله، أو مثلا يدعو يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته أبقى في قوته أذهب عني أذى. هذا الذي يعني أحفظه، أما هذه ولا أجد في ذلك يعني مانعا لو قالها إنسان لآخر فهي من باب الدعاء.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث يعني هو عن الطلاق. يقول السائل: وقعت مشكلة بينه وبين زوجته فخرج من البيت، عندما سأله ابنه أين
لحظة وقعت مشكلة بينه وبين زوجته.
نعم
أيوة.
عندما أراد أن يخرج من البيت سأله ابنه عن وجهته، فقال لابنه بهذا النص كما وردني هنا في الورقة، يقول: طلاق من أمي كما برجع على البيت. بعد شهر من الغياب عاد إلى البيت من أجل الأولاد، لكنه إلى الآن لم يقترب من زوجته، فماذا يفعل وماذا عليه؟
عليه أن يراجع المفتي أو المحكم، أن الموضوع يعني شوف إذا كان ما كان يعني ما كانش قاصد التطليق يعني احتمال يفتوله بعدم الطلاق، بس الخطورة وين؟ لو قال طلاق ما برجع على البيت أهون، لأنه يعتبر كأنه لو قال من أمك يعني هذه تؤكد أنه يريد الطلاق، بس لو قال كلاما صريحا وكان صادقا وقال أنا ما أقصد الطلاق غالبا المفتي ما يعدها، فيراجع المفتي وإن شاء الله يكون أمره سهل إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله فيكم. والآن نتواصل مع الإخوة المستمعين، نأخذ بعض المكالمات فيما يسمح به وقت البرنامج. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك أخي، تفضل.
لو سمحت هالسؤال يعني لو تتكرم.
تفضل.
أنا بنيت بيت في محافظة جنين، بيت في ريف منطقة جنين.
نعم.
والريف بده صرف صحي الله يكرمه، وإحنا نبحث جورة دخلنا على مقبرة، مقبرة فيها جثث كبير كثير، و بعض من الشباب اللي لهم خبرة بهالموضوع قالوا إن هاي بتعود 4,000-5,000 سنة وفينا شوية آثار قديمة يعني. حتى السؤال الأول
لحظة اللي انت قبل ما تسأل اللي شفته هذا يعني مثلا عظام مكسرة عظام كاملة
سيد عظام مكسرة وبقايا عظام بقايا جمم بقايا أسنان يعني حنكب بني آدم
شو عملت انت في هذه الحالة؟
نعم
شو عملت؟
أنا خليت الموضوع زي ما هو لحد الآن يعني ما تصرفتش ولا بأي شيء.
أنت بدك تحفر جورة امتصاصية؟
بدي أحفر جورة للصرف الصحي. خلال الجورة هذه لقينا العظام والمقبرة.
نعم.
حتى يجوز إنه نمشي الصرف الصحي عليها واحد. اثنين إن وجد فيها آثار قديمة. يجوز بيعها لتجار وأكيد 99% التجار بيعوها ليهود.
نعم.
هاي السؤالين إذا بتتكرر.
ماشي إن شاء الله نسمع الإجابة أخي الكريم.
يلا.
حياك الله عافيك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
بقدر أحكي مع المفتي؟
نعم بيسمعك. منين حضرتك؟
خلقيني.
حياك الله تفضل.
أنا سألت قبل فترة عن جزء زكاة الزكاة بمال اليتيم.
نعم.
مثلا هذا اليتيم أنا اللي كافله والمصاري اللي أنا بجيب بعطيها أنا منه يعني والمصاري اللي أنا بطلعها مني أنا بعطيها زكاة مصرية بس هاي اليتيم هذا أنا اللي كافله يعني المصاري اللي معي يعني بجوز عليه الزكاة.
المصاري اللي مع اليتيم من مين بالضبط؟
مني أنا.
كلها؟
كل المصاري انا بعطيه مصاري مني مصاري له خاصه مني بس انا بطلع زكاه.
طيب مجموع
المصاري تبعتي انا.
خليك معك المصاري اللي تعطيها لليتيم تصرف عليه منها وبتوفر له منها. قديش مجموع اللي موفر الان لهذا اليتيم؟
والله بالضبط بعرف ايش حاطه مثلا في البنك الاسلامي له هيك يعني فاتح له حساب له خاص فيه يعني.
ولازم اعرف
يعني 4000 دينار 5000
تقريبا هيك.
لا ما أنا بدي على طول أكثر من 3,000 أو أقل بس يقول أو 3,000
بالضبط يعني ما أقدرش أعطيكم
أنا
يعني
ما بديش رقم أنا بقول يعني لك أكثر ولا أقل
أكثر من 3,000 أكثر من 3,000
أكثر من 3,500 طيب ماشي
بدي على 4,000 تقريبا.
ماشي ماشي
ماشي. حياك الله أخي الكريم. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي أختي.
إذا سمحت بالله
تفضلي.
بدي أسأل الشيخ.
نعم.
هل يجوز للمرأة المعتدة عدة الوفاة لسه يعني العدة مش من قضية إنها تخرج يعني تزور زوجها في المقبرة مع العلم إنها دا تروح مع أولادها شباب يعني وصلوها للمقبرة وبرد برجعوها على البيت.
ماشي.
طيب شكرا.
العفو حياك أختي. نتوقف عند هذا السؤال فضيلة الأستاذ دكتور. سؤال الأخ المستمع منطقة جنين عن الآثار.
أنا سارح مع يعني بفكر والله في الموضوع
الصرف الصحي في منطقة فيها مقبرة. نعم.
الذي يترجح لي يا أخي إنه ما دام رأيت يعني هم العلماء قالوا المقبرة التي درست يجوز مثلا إنه يبنى فيها يصير أي شيء بس كونه بده يصير صرف صحي فأنا يعني على الأقلها بقول لك الأحوط أن لا تفعل هذا وممكن عشان تتأكد تسأل غيري. أما أنا بقول لك يعني لا تفعل هذا وبرضه أنا مش جازم في السؤال لأنه يعني بقول لي بقايا عظام قطع أو شيء من هذا لكن البميل له أنه ما يبني ما يعمل للأسف الجورة هذه الامتصاصية لأن الجورة الامتصاصية تعمل بطريقة اللي هم بتعمدوا أنها تسرب ما فيها. لو قال لي بده ابني بير مثلا في المنطقة هذه وحفر ونظف وهيك يعني بصير له جواب آخر. السؤال الثاني اللي سأله
كان البيع
اللي هي بيع الآثار. احنا يعني شوف الموضوع هذا طويل يعني لو بدنا نقول انه هذه البلاد أصبحت إسلامية بالفتح لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأديان وأهل الكتاب عاشوا في ظل دولة الإسلام حتى اليهود في عز أكثر من عاشوا في أي فترة. يعني يهود الدونمة اللي عاشوا في ظل الدولة العثمانية أجوا خاربين من ظلم النصارى عليهم في أوروبا وأجوا عاشوا معززين مكرمين. فمثل بيع هذه اللي بنقول الأنتيكة أو العملة بدك تشوف إذا كانت ممكن يعني تجيب ضرر على المسلمين فلا يجوز سدا للذريعة، وإذا ما بتجيب فلا حرج في بيعها.
نعم بارك الله فيكم. سؤال الأخ المستمع قلقيلية عن كفالة اليتيم، يقول هو كافل اليتيم ويعطي اليتيم مالا وتجمع لديه مبلغ تقريبا 4000 دينار، هل تجب فيه الزكاة؟
هو بيعطيه ولا بيجيبه من غيره؟ هو الآن ملك هذا المال لليتيم، وما دام ملك اليتيم أصبح ملك اليتيم ولا يحق له، مع أنه هو العطياء أنه يأخذ منه أو يسحب منه، خلص صار ملك اليتيم. فإذا كان المال أكثر من نصاب، وفي تقدير الآن النصاب في حدود 3000 دينار ويزيد بقليل مثلا، يعني احتياطا لو قلنا 3000 دينار مش عارف السعر بالضبط هالأيام هذه الذهب، فالواجب عليه أنه يزكي هذا مال الصبي اللي ربنا سبحانه وتعالى استرعاه إياه. وكما جاء في الخبر الذي رواه مالك عن عمر رضي الله عنه بلاغا، هو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم البلاغات لكن هو صح عن عمر، اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. فيعني هذا دريعة أنه مال اليتامى يزكى، وهذا أنت بتزكيه، وإن شاء الله يعني هذا أحفظ لمال اليتيم وأبرك. فالواجب أن يزكى هذا المال ما دام قلت في حدود 4000 دينار، إن نقص عن النصاب. وزي ما قلت لك النصاب أنت إذا بدك تسأل النصاب في حدود 85 غرام ذهب، لأنها 20 مثقال أو 20 دينار ذهبي، لأن الدينار وزنه مثقال والمثقال 4 غرام وربع، يعني 85 غرام ذهب خالص مش مشغول، اللي بيقولوا له تعين الذهب حلة. فلو قلت للصائغ قديش ثمن 85 غرام ذهب عيار 24 بدون شغل بدون مصنعانية، الثمن اللي بقولك إياه هذا هو نصاب الذهب الحقيقي.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الأخير للأخت المستمعة عن عدة مرأة، هل يجوز مرأة المعتدة عدة وفاة أن تزور زوجها في المقبرة؟
نعم يجوز لها أن تزور زوجها في المقبرة، مع الملاحظة التي قلناها في الحلقة السابقة. طبعا هذه الملاحظة إلا هو لأي واحدة سواء تزور أو ما تزور، ممنوع شق الجيوب، ممنوع لطم الخدود، ممنوع تلفظ بألفاظ تغضب الرب، بدها تروح وتدعو الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، قل السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. هذه من الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يرحم زوجها.
آمين آمين بارك الله فيكم. إذن مستمعي الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطابع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة ودراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير.
آمين.
بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة جديدة وفي لقاء آخر عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات حياء وحلم ولبل ولطف وجود.
عليك من المؤمنين السلام.